السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
تحية من نبيل الحيدري، وطابت أوقاتكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين النشرة: كتلتان تعلقان أنشطتهما في البرلمان بعد مقتل الشيخ الجنابي، الشرطة الدنماركية تقتل شخصا تفترض تنفيذه هجومين مسلحين، ونتنياهو يحث يهود أوروبا على الهجرة إلى إسرائيل. إلى التفاصيل، علقت كتلتان برلمانيتان رئيسيتان أنشطتهما يوم السبت احتجاجا على مقتل زعيم عشائري سني واختطاف نائب برلماني مساء الجمعة. وقال النائب أحمد المساري في بيان إن ائتلاف العراقية والتحالف الوطني العراقي أعلن تعليق مشاركتهما في جلسات مجلس النواب بدءا من يوم السبت. وقتل الشيخ قاسم الجنابي وابنه محمد بالرصاص بالإضافة إلى 6 حراس على الأقل بعد أن أوقف مسلحون موكبهم في جنوب بغداد، واحتجز النائب البرلماني زيد الجنابي قريب الشيخ أيضا لكن أفرج عنه في وقت لاحق. وقد استنكر رئيس الوزراء حيدر العبادي العملية في بيان قائلا إن من نفذ هذه الجريمة يريد أن يشغل قواتنا الأمنية عن مواجهة العدو الحقيقي للشعب العراقي وإحداث شرخ في العملية السياسية. حكمت محكمة أردنية اليوم الأحد بالسجن لمدة 18 شهرا على أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لانتقاده الإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأدانت محكمة أمن الدولة زكي بن رشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، واعتقل بن رشيد في تشرين الثاني بعد أن كتب أن حكام الإمارات لا يتمتعون بالشرعية ويخدمون مصالح إسرائيل من خلال القيام بدور بارز في حملة على الإسلام السياسي بحسب ما نقلته رويترز. قتلت شرطة الدنمارك بالرصاص اليوم الأحد رجلا في كوبنهاغن تعتقد أنه نفذ هجومين على مقهى كان يستضيف ندوة عن حرية التعبير ومعبد يهودي. وقد قتل مدنيان وأصيب 5 من رجال الشرطة في هجومي يوم السبت. وفي الساعة 5 بتوقيت غرينتش قالت الشرطة إنها أطلقت الرصاص، وأكدت فيما بعد أنها قتلت رجلا في منطقة نوري بورو القريبة من موقعي الهجومين بحسب رويترز. وكانت رئيسة وزراء الدنمارك هيلا تونينغ شميت وصفت يوم السبت حادث إطلاق النار الأول بأنه هجوم إرهابي يتشابه مع هجوم تعرضت له باريس في كانون الثاني استهدف مقر صحيفة تشارلي إبدو. إلى ذلك، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهود أوروبا على الهجرة إلى إسرائيل بعد مقتل يهودي بالرصاص بالقرب من معبد يهودي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وقال نتنياهو في بيان له الأحد مخاطبا يهود أوروبا: إسرائيل هي بيتكم ونحن ندعو إلى استيعاب هجرة جماعية من أوروبا. وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان استمرار موجة العمليات الإرهابية التي يمارسها الإسلام المتطرف بحسب تعريفه، وأضاف:
بالطبع فإن اليهود يستحقون الحماية في كل بلد، لكننا نقول لهم أن إسرائيل هي بيتكم ونحن على استعداد لاستيعاب الهجرة الجماعية من أوروبا. وأود أن أقول لجميع يهود أوروبا وجميع اليهود أينما كانوا: إسرائيل هي موطن لكل يهودي.
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد إن الإجراءات التي تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يجب احترامها دون شروط. وذكرت رويترز أن بيسكوف كان يعلق على تصريح لأحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا بأنه رغم الهدنة التي بدأ سريانها منتصف الليل إلا أن الانفصاليين يملكون الحق في إطلاق النار على بلدة ديبالتسيسيف بشرق أوكرانيا، وذلك لأنها أرضنا بحسب تعبيرهم. وقال بيسكوف: كل العواقب ذكرت في مجموعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاق مينسك، يجب احترام كل تلك الإجراءات دون شروط. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف السبت وحثه على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بشأن إنهاء القتال في أوكرانيا، ومن بينها هدنة تبدأ منتصف الليل الفائت. أخيرا فاز فيلم تاكسي الذي أخرجه الإيراني جعفر بناهي بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في الدورة 65 لمهرجان برلين السينمائي الدولي يوم السبت. ويسرد الفيلم قصة سائق سيارة أجرة يقوم بتوصيل تشكيلة متنوعة من الركاب في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، وصورت لقطات الفيلم من داخل سيارة الأجرة فيما كان المخرج على عجلة القيادة، على الرغم من الحظر الذي فرضته طهران على المخرج والذي لم يحضر حفلة توزيع الجوائز. وقال المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي رئيس لجنة التحكيم أثناء تسليم الجائزة:
جعفر بناهي.
جعفر بناهي صاغ رسالة غرام للسينما، فيلمه يحفل بالعشق للفن ولمجتمعه وبلده ومشاهديه، لذا فإن الدب الذهبي لأفضل فيلم يذهب إلى تاكسي لجعفر بناهي.
نشرة الأخبار انتهت، ألتقيكم على رأس الساعة، شكرا لكم.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعين الكرام أينما حللتم، هذا محدثكم محمد كريم ومعي الزميل المخرج ميخائيل أزدنك، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى الاستماع لفقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وفيه استمرار الجدل حول قانون مجالس المحافظات وقضية اللامركزية، وفي أربيل مؤتمر يناقش واقع قطاع التربية والتعليم بإقليم كردستان، وتحول أرصفة الشوارع التجارية في الحلة إلى راجات لوقوف السيارات. مستمعينا سنطلع وإياكم على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في المحافظات الساخنة، ومن برامجنا سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، كما ستصحبنا الزميلة سمير علي بندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أيضا سيكون لنا وإياكم وقفة وإحدى الحوارات التي يعدها ويقدمها الزميل نبيل الحيدري ضمن حلقة من برنامج حوارات، وسنتعرف وإياكم على هموم الشباب وتطلعاتهم بصحبة كل من الزميلين رويدة وياسين وحلقة من برنامج شباب النهرين، فضلا عن فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي في شأن تجفيف منابع تمويل داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
رحبت بغداد بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابية التي تنشط خاصة في العراق وسوريا ويمتد خطرها على دول المنطقة والعالم. القرار الذي صدر الخميس يحظر كل التجارة في الآثار من العراق وسوريا ويهدد بعقوبات على من يشتري نفطاً من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة ويحض كل الدول على عدم دفع فداء. وبالإضافة إلى حظر الإتجار في الآثار السورية يؤكد القرار مجددا الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على مبيعات الآثار العراقية قبل عقد من الزمن. الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال في بيان الترحيب الجمعة إن تبني مجلس الأمن الدولي للقرار خطوة أساسية مهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم. فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان الترحيب الذي أصدره الجمعة أيضا إن العراق يأمل في أن يساهم هذا القرار بالتجفيف الفعلي لمنابع تمويل تنظيم داعش وأن يكون هناك تجاوب من جميع الدول في مراقبة مصادر التمويل التي تغذيه. صدر الترحيب العراقي الرسمي غدا تتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجماع أعضائه 15 القرار الذي صاغته روسيا الاتحادية وهو ملزم قانونا ويمنح المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. القرار عبر عن قلق مجلس الأمن من أن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره يجنون دخلا من الاشتراك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نهب وتهريب عناصر من التراث الثقافي لدعم جهودهم للتجنيد وتعزيز قدراتهم الميدانية لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية بحسب تعبيره. وفي نشرها لمقتطفات من نص القرار أشارت رويترز إلى تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني أفاد بأن من الصعب تقدير حجم الأموال التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية من سرقة الآثار السورية والعراقية والإتجار بها. ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات تنظيم داعش من النفط، ويدعو الدول إلى منع المركبات التي قد تهرب النفط أو المعادن أو الحبوب أو الماشية أو الألكترونيات أو السجائر بغرض البيع دوليا أو المقايضة بأسلحة من مغادرة أو دخول الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة. كانت الأمم المتحدة قدرت في تشرين الثاني عائدات تنظيم داعش من النفط بين 846 ألف ومليون و600 ألف دولار في اليوم، لكن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ذكرت أن النفط لم يعد مصدر الدخل الأساسي لتنظيم داعش. وكان دبلوماسيون غربيون صرحوا بأن هذا نتيجة الضربات الجوية على المنشآت النفطية وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على السوق السوداء أيضا. وفيما يتعلق بأحد مصادر التمويل الأخرى لداعش، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن هذا التنظيم يجني ما بين 96,123 دولار يوميا من الفداء. ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من دفع الفداء أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن بحسب تعبيره. وفي تعليقه على أهمية القرار قال مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية في لبنان الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني في الحقيقة توقيت هذا القرار جاء تأكيدا للإجماع الدولي على مواجهة الإرهاب وكل فصيل كان في منطقة معينة أو حتى في الشرق الأوسط وصولا إلى داخل العراق أو سوريا، واللي يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أنا أعتقد أن تقديم الاقتراح من الجانب الروسي موافق عليه بالإجماع والحديث عن آليات تنفيذية وإجماع على هذه الآليات إنما يؤشر إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة تهدد معظم الدول الكبرى في العالم الصناعية وحتى الدول الإقليمية للعراق وسوريا، وهو ما يمكن اعتباره أيضا فرصة لتوسيع التحالف الدولي الذي يمكن في الأشهر القادمة أن يتحول إلى إجماع دولي في ظل التقارب الذي يحصل اليوم كان على مستوى مجلس الأمن أو حتى على مستوى بعض الملفات المتعلقة بالإقليم منها الملف السوري أو حتى الملف المتعلق بالجانب الإيراني.
الدكتور عماد رزق من جهته قال الباحث العراقي في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي:
هناك العديد من المحاولات من قبل الدول الفاعلة في مجلس الأمن للقضاء على منابع وتجفيف إرهاب داعش، لكن فيما يبدو لم تكن فاعلة لحد هذه الساعة، حتى وبعد تقديم أوسن الاتحادية مشروعها لمحاولة القضاء على أكثر من جهة وأكثر من مصدر. يعني دعنا نستذكر موضوع بأنه لحد الإمكانات وقدرات داعش على تهريب النفط ما زالت قائمة لحد هذه الساعة، والتقرير الأخير الذي صدر من لجنة إحدى اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي تؤكد بأن داعش ما زالت تجمع نفط في عجلات وتوصلها إلى خارج الحدود العراقية.
وأضاف الساعدي:
لم تفاعل دول الأعضاء في التحالف الدولي ولا في حلف الناتو قراري مجلس الأمن السابقين، وهي قرار 2170 و2178 والتي كانت أيضا تحت مظلة الفصل السابع، وبالتالي هناك كثير من الفقرات أو البنود في هذا الفصل السابع يمكن أن تضغط على هذه الدول، لكن فيما يبدو بأن أعضاء مجلس الأمن الدائمي لا يريدون الضغط على أعضاء فاعلين إن كان في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف الناتو، بينما يكون الضغط على دول هي ضعيفة القدرات السياسية والاستراتيجية في الشرق الأوسط وتناور باستخدام بنود الصف السابع ضدها. ولهذا أرى بأنه أصبح لزاما على مجلس الأمن بعد الموافقة أو تفعيل كل نقاط مشروع روسيا الاتحادي فيما يخص تشفيت ملاعب الإرهاب بأن يكون فعلا أكثر تحت هذا البند.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي متحدثا عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الدكتور عماد رزق مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة إن هذا التنظيم أو تنظيمات أخرى مرتبطة به تعمل ضمن شبكة منتشرة في أقصى العالم وليست محدودة في منطقة جغرافية كانت العراق أو سوريا، إنما هي تتركز في هذه المنطقة لأهمية وللفوضى التي تعم هذه المنطقة. في الحقيقة علينا أن ننظر إلى آليات عمل التنظيمات أو تنظيمات الجريمة المنظمة، هي تستفيد من عمليات الابتزاز المنظم، هي تستفيد من ابتزاز رجال الأعمال وبطبيعة الحال تستفيد من ابتزاز الدول والحكومات، لذلك نراها تخطف، نراها تقوم بعمليات إعدام إعلامية وحتى تقوم بعمليات تصويت لهذا العمل الإجرامي كي تقوم بعملية إخضاع الإعلام وإخضاع الرأي العام الدولي لمطالبها، وهي بطبيعة الحال مطالب اقتصادية مالية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعملية نهب آثار عراقية كان قد نبه مجلس الأمن الدولي إلى خطورتها وحظرها في قرار سابق قال رزق:
ما جرى في العراق بعد قيام بعد تدمير مقومات الدكتاتورية وعودة الحياة والديمقراطية إلى داخل العراق، رأينا العبث بالإرث الثقافي وبالمنشآت وبالمتاحف وبطبيعة الحال في حضارة ما بين النهرين وكل ما كان يعرف في ذلك الوقت من أهمية وتاريخ العراق. إذا ما نظرنا اليوم ما يجري هو عملية ممنهجة شبيهة، إنما الخطورة اليوم أن المجتمع الدولي ربما هو لم يدرك أهمية ما يجري ما بعد ما قيل أنه أحداث الربيع العربي أو ما نراه اليوم في سوريا ومن توسع لهذه التنظيمات الإرهابية لتستغل الفوضى. فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي كما أشار سابقا يتحمل مسؤولية كبيرة، ربما كان يعتقد أن المنافسة الاقتصادية والمنافسة على الريادة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي هو الذي يعزز قوة هذه الدول، إنما أعتقد أن من لا ماضي له لا تاريخ ومن لا تاريخ له لا مستقبل.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد عن إعلان مجلس الذهب العالمي أن العراق اشترى أخيرا 48 طنا من هذا المعدن النفيس.
أعلن مجلس الذهب العالمي عن شراء البنك المركزي العراقي ل 48 طنا من الذهب خلال عام 2014، ما يرفع احتياطات العراقي من مادة الذهب ويسهم في تنويع احتياطاته. وفي هذا الصدد بيّن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بيّن أهمية أن ينوع العراق في احتياطاته من الذهب والدولار بحيث يكون غطاء للعملة العراقية. وأوضح صالح أن الذهب يشكل عادة 6% من احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة، ويجد أن 48 طنا من الذهب في الوقت الحالي، وهي كمية الذهب الموجودة في البنك، تعد كافية وتتناسب مع احتياط العملة الصعبة.
هو عادة ضمن التنويع جيد، يعتبر اكو شيء من الذهب النقدي، بس عادة البنوك المركزية ما تشيل عن كل احتياطات الذهب، وانما ضمن التنويع، وهذا معقول. يعني ستة خلينا نقول ستة احتياطات لخمسة آلاف 67 مليار دولار، قسم من الذهب، قسم من الطن السبيني، قسم من يورو، وضعف الدولار.
بالعراق يعني 48 نعتبره طبيعي أم إحنا بحاجة أيضا إلى زيادة شراء الذهب؟
هذا يعتمد على إحنا الحجم الاحتياطيات، ناس كل ما تكبر الاحتياطيات ناس 600 تكبر، يعني كل احتياطيات 100 مليار 600 تكون عدد 6 مليار، إذا احتياطات 50 تبدأ هذا يصير 3 مليار، وهكذا يعني 600 نسبة تناسب إلى حجم الاحتياطيات ناس.
ويعتقد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد حمى رشيد، يعتقد أن شراء هذه الكمية من الذهب ربما ستستخدم كغطاء للعملة الجديدة التي يروم البنك المركزي إلى إصدارها، وأيضا تستخدم كغطاء لعملية حذف الأصفار عن العملة العراقية، لافتا إلى أن الوضع المالي الحالي لا يشجع على شراء كميات أكبر من مادة الذهب.
كان هناك مشروع لإصدار العملة الجديدة أو إصدار النقد الجديد لتغطية العجز، وكان هناك مشروع لتغيير الأصفار في العملة العراقية. يمكن هذا أحد المحاولات لتبديل النقد العراقي بالاحتياط الذهبي ليتسمع للعراق إصدار العملة الجديدة. الوضع العراقي الراهن لا يشجع على الاحتياطي الزائد، بما أن الاحتياطات القانونية في البنك المركزي كان العام السابق حوالي 77 مليار دولار، خفض هذه الاحتياطات إلى 67 مليار دولار بسبب مزاد العملة الذي أدى إلى خسارة العراق حوالي 10 مليارات دولار.
إلى ذلك عد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان عملية شراء هذه الكميات الكبيرة من الذهب بادرة جيدة لتنويع العملات بحيث لا تقتصر الأرصدة في البنك المركزي على الدولار فقط.
بادرة جيدة جدا أنه العراق نوع من العملات ماله، والأرصدة لا تبقى مقتصرة على النوع واحد، يكون لديه شلة عملات من الدولار من اليورو من الباوند، والذهب طبعا المعدن النفيس يعتبر إحدى الأرصدة الضامنة للاقتصاد العراقي حتى في حالة حدوث أي انخفاض أو ارتفاع بإحدى سلال سلات العملة يكون الأخرى تعوض عن هذه العملية. ففكرة جيدة جدا، وهو دعم الاقتصاد العراقي والاحتياط الدينار العراقي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
ألو، السلام عليكم. في الإذاعة العراق الحر، هذه الإذاعة المعطاء، الإذاعة الحيادية، هو أعتبرها يعني إذاعة كل العراقيين بدون استثناء. طبعا احنا من متابعين لهذه الإذاعة، ولكن الفترة الأخيرة يعني صارت مشكلة، وهو البث يعني ما نسمع بصورة صحيحة، فيعني موجود تشويش وأصوات، ويعني فياريت يعني أنا أناشد المسؤولين يعني بكل إخلاص يعني يضعون حلول لهذه المشكلة، وأعتقد أنها مشكلة سهلة يعني خصوصا أنتم إذاعة عريقة يعني نعتبر اتجاه. يعني محافظة كربلاء أبو فاطمة، محافظة كربلاء المقدسة. مرة ثانية أشكركم شكرا جزيلا على برامجكم الجيدة والهادفة بنفس الوقت، وتحياتي، وأرجو يعني الوقوف على هذه المشكلة وهو تحسين البث ومنع التشويش. شكرا جزيلا أبو فاطمة كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، نكمل وإياكم الاستماع إلى ما تبقى من فقرات تغطية وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي الذي اختاره لنا الزميل المخرج.
ولا هو
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.